الثانية بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم في خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن العقبات التي يخلقها الأعداء ستواجه مقاومة الشعب الإيراني. إيران تدين تعليق عضويتها في لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، وتعتبره بأنه مسيس ومخالف لميثاق المنظمة الدولية. وقوات الاحتلال تشن حملة دعم، واعتقالات طالت 14 فلسطينيا، وحماس تؤكد تمسكها بخيار المقاومة. أسعدتم مساء وإليكم تفاصيل الحصاد. أكد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أن العقبات التي يخلقها الأعداء ستواجه مقاومة الشعب الإيراني في جميع أنحاء البلاد، وستؤول إلى خيبة أملهم، وأن البناء والتقدم سيستمر ولن يتوقف أبدا. وأشار رئيسي لدى وصوله مطار الشهيد كابا الدولي بمدينة بيرجند بمحافظة خراسان الجنوبية إلى أن الربط بالسكك الحديدية والوصول إلى المياه تعد من تطلعات أهالي خراسان الجنوبية. كما لفت إلى أن الحكومة باتت تعمل على توفير هذه الاحتياجات، وأن عمليات شبكات المياه والربط بالسكك الحديدية شارفت على الانتهاء، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأولية بهذا الشأن. دانت الخارجية الإيرانية قرار تعليق عضوية إيران في لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة. وأكد المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني أن القرار سياسي واتخذ دون أي سند قانوني ومخالف لميثاق الأمم المتحدة. وكانت دول في الأمم المتحدة صوتت على إخراج إيران من لجنة حقوق المرأة، وذلك بطلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية. وحول إدانة الخارجية الإيرانية قرار تعليق عضوية إيران في لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، نستمع للتقرير التالي.
في خطوة اعتبرها الكثيرون أنها ركوب أمواج في الأمم المتحدة ضد المرأة الإيرانية وتأليب للرأي العام الدولي ضدها، صوتت دول في الأمم المتحدة على إخراج إيران من لجنة حقوق المرأة بناء على طلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية. 29 دولة وافقت على الاقتراح، وامتنعت 16 دولة عن التصويت، بينما رفضت 8 دول القرار. وفي معرض ردها على قرار الأمم المتحدة دانت إيران القرار، وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه قرار سياسي واتخذ دون سند قانوني وهو مخالف لميثاق الأمم المتحدة. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي قال إن ثلث السجينات في العالم حبيسات في سجون الولايات المتحدة. واعتبر جهرمي أن واشنطن تقف وراء قرار إخراج إيران، مضيفا أنه منذ عام 2015 إلى الآن قتل ما لا يقل عن 250 امرأة في الشارع دون محاكمة بسبب وحشية الشرطة الأمريكية. ممثل إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أكد أن واشنطن تتخذ من ملفات حقوق الإنسان ذريعة لأهداف سياسية، وستستخدم هذا النهج لإخراج أي دولة تختلف معها سياسيا، وشدد على احترام بلاده لحقوق المرأة، وقال إن المرأة الإيرانية تتولى مناصب عليا في البلاد ولها دور كبير في المجتمع، مؤكدا أن القرار سيؤدي إلى إضعاف المنظمة الدولية. المديرة العامة لشؤون الدولية التابعة لقسم شؤون المرأة والأسرة في رئاسة الجمهورية الإيرانية خديجة كريمي وصفت القرار بأنه تزوير واحتيال سياسي. وقالت كريمي خلال كلمتها في بداية اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران إن الدول المتشدقة بحقوق الإنسان التي ارتكبت العديد من الجرائم ضد الإنسانية عبر التاريخ تفتقر إلى المصداقية الأخلاقية لتوجيه الوعظ للآخرين، مضيفة أن هذه الدول تنتهك حقوق الشعب الإيراني على نطاق واسع. وكانت العشرة من عوائل الشهداء اجتمعت أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة طهران احتجاجا على اقتراح أمريكي بحذف إيران من لجنة المرأة في المنظمة الدولية. مفارقة مريرة أن تكون دول مثل السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، وهي دول معروفة بانتهاك حقوق المرأة وحقوق الإنسان عامة، عضوا في لجنة المرأة في الأمم المتحدة، وتخرج إيران التي أعطت المرأة كل حقوقها المشروعة وحفظت لها كرامتها وعزتها من تلك اللجنة.
ولتسليط الضوء على تأليب الرأي العالمي ضد إيران بخصوص إلغاء عضويتها في لجنة المرأة، نستمع معا للتقرير التالي.
في الحقيقة هذه الإجراءات هي إجراءات سياسية ليس إلا، والولايات المتحدة والدول الأخرى الأوروبية التي شاركت ودعمت في الأحداث الأخيرة أحداث الشغب في إيران بعد فشلها تحولت إلى سيناريو آخر، وهو سيناريو عزل إيران وتأليب الرأي العام العالمي ضد الجمهورية الإسلامية. هذا المجلس الذي يتكون من 45 دولة ومنها بريطانيا والسعودية وأمريكا، هذه الدول معروفة بانتهاكها لحقوق النساء وحقوق المرأة وحقوق الإنسان، وهذه الدول هي التي تتبنى إجراءات ضد الجمهورية الإسلامية نكاية بإيران وبدور إيران لإحترام المرأة، لأن الدستور الإيراني يكفل حقوق المرأة ويكفل حقوق الإنسان، وهذا الدستور هو مبني على أسس دينية والدين الحديث الإسلامي. فلهذا السبب لا قيمة لمثل هذه الإجراءات التي تأتي للضغط على الجمهورية الإسلامية.
اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وفي محافظة الخليل شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقال طالت 14 فلسطينيا من بلدة بيت آمن، غالبيتهم أسرى سابقون. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق محافظة نابلس وحاصرت منزلا لأحد الفلسطينيين، فيما اعتدت على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالضرب داخل المخيم. سياسيا، جدد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية خلال مراسم ذكرى انطلاق حركة حماس التزام قيادة الحركة بخيار المقاومة، مشددا على عدم وجود مكان للمحتل الصهيوني في فلسطين. هذا وجددت حركة حماس في ذكرى انطلاقتها 35 تمسكها بمشروع المقاومة لتحرير القدس وفلسطين وإنجاز صفقة مشرفة لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال. كما ثمنت الحركة الدور الرائد والداعم لها من قبل محور المقاومة والجمهورية الإسلامية في إيران. للمزيد إليكم التقرير التالي.
في الذكرى 35 لانطلاقة حركة حماس يتجدد العهد من خلالها للسير على نهجها الذي انطلقت من أجله في العام 87، وهو تحرير كامل تراب فلسطين ومقدساتها والأسرى داخل السجون باعتبارها حركة تحرر وطني ذات فكر إسلامي. حضور كبير لقادة الفصائل وعروض عسكرية لكتائب القسام، فهي رسالة غزة المساندة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة.
يحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة بحق القدس أو الأقصى أو أبناء شعبنا الفلسطيني، لأن الرد سيكون مزلزلا. كما إننا من هنا من أرض غزة العزة والمقاومة نبرق بالتحية لمحور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية في إيران على دعمها لفلسطين وللمقاومة.
المهرجان تضمن كلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأخرى لرئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار، إضافة لرسالة مهمة لكتائب الشهيد عز الدين القسام. فيما جددت الفصائل ثقتها بمحور المقاومة الذي تقوده الجمهورية الإسلامية باعتبار أن قضية فلسطين هي قضية الأمتين العربية والإسلامية.
إن ظاهرة مخيم جنين وأرين الأسود في نابلس وكتيبة بلاطة وغيرها من المجموعات الفدائية في الضفة وعمليات مقاومة الاحتلال وعدم السماح له باستباحة الضفة الغربية ومواجهته في كل اقتحام وعلى كل حاجز ومهاجمة المستوطنات وقطعان المستوطنين وتصاعد المقاومة بكافة أشكالها وجعل الاحتلال يدفع فاتورة الاحتلال والاستيطان هي السبيل الوحيد لخلاص شعبنا وتحقيق أهدافه بالتحرير والعودة.
كتائب القسام أرادت أن تقدم مفاجأة لهذا الطوفان الشعبي الهادر، حيث تم الكشف عن بندقية الجندي الأسير هادار جولدن ورقمها في معركة العصف المأكول العام 2014. هذا الطوفان الذي يمثل حاضنة شعبية للمقاومة ومشروعها التحرري.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن القائمة الجديدة للعقوبات الأمريكية قد تشمل عددا من الأعضاء في الحكومة الروسية. ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية أن العديد من أعضاء الحكومة الروسية ستشملهم هذه العقوبات التي قد تعلن أمريكا عنها اليوم. وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإعلان عن حزمة تاسعة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. أعلنت السفارة الروسية في واشنطن أن إمداد كييف بأنظمة باتريوت سيخلق مخاطر جديدة على الأمن العالمي، والولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن تصعيد الصراع. وقالت السفارة في بيان: تم إطلاق حملة إعلامية في الولايات المتحدة حول إمكانية إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي عالية التقنية باتريوت. وأضاف البيان: إذا تم تأكيد هذه المعلومات فسنشهد خطوة استفزازية أخرى من قبل الإدارة الأمريكية، والتي يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها. صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن الإدارة الأمريكية لا ترى إمكانية لانتهاء العمليات القتالية في أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له: لنتوقع وقف القتال في الأشهر القريبة القادمة، وبلا شك لا يوجد هناك دليل على أن الحرب ستنتهي مع نهاية العام، مضيفا أن القرار بشأن إمكانية إجراء المفاوضات مع روسيا يعود للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وليس للولايات المتحدة. تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا: الإطار التنسيقي العراقي يهدد بالخروج تظاهرات عارمة للمطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر. تيارات وأحزاب سياسية تونسية تدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من الشهر الجاري. ومجلس النواب اللبناني يخفق في جلسته العاشرة لانتخاب رئيس للجمهورية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. هدد الإطار التنسيقي العراقي الخروج بتظاهرات حاشدة للمطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر، مطالبا في الدعوة المقامة ضد الجنات بأسرع وقت ممكن. وقال المتحدث باسم الإطار محمد الصحاف في تصريح له أن هناك إجماعا لجميع المحافظات العراقية الخروج بتظاهرات عارمة في حال عدم تعاطي الحكومة مع الدعوة المقامة أمام القضاء ضد شخصيات أمريكية وعراقية متورطة بحادثة مطار بغداد الدولي، مشددا على أن الشعب سيلجأ إلى الطرق القانونية والدستورية للتعبير عن رفضه تسويف ملف قتلة قادة النصر. أعلنت المعارضة التونسية مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من الشهر الجاري، حيث أعلنت أطراف حزبية وسياسية المتمثلة في جبهة الخلاص وكذلك تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية وعدم الاعتراف بنتائجها، منددة بقدوم منظمات رقابية دولية لمراقبة الانتخابات. وللمزيد بشأن الانتخابات في تونس تابعوا هذا التقرير.
الموقف التقليدي لجبهة الخلاص المعارضة المقاطع للانتخابات البرلمانية في تونس، معززا بالموقف نفسه من قبل تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية الخمسة، لم يعد تغريدا خارج السرب. الحزب الدستوري الحر الذي دعم سابقا إجراءات 25 من جويلية أعلن أنه لن يعترف بنتائج الانتخابات، منددا بقدوم منظمات رقابية دولية لمراقبة الانتخابات.
الانتخابات من حيث المبدأ والأساس ومن ساسها الراسها غير شرعية وغير قانونية، ولا يمكن الاعتراف بها ولا يمكن الاعتراف بنتائجها. ندين إدانة لقدوم منظمات دولية تحت غطاء مراقبة عملية انتخابية هي تعلم مسبقا أنها غير مطابقة للمعايير الدولية.
فيما عولت المعارضة كثيرا على موقف اتحاد الشغل مؤخرا، الرافض للخيارات الرسمية والمنتقد لمسار الانتخابات البرلمانية، جدد الاتحاد موقفه من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المعلن عنه قبل الاستفتاء على الدستور بترك حرية الاختيار لأنصاره خلال العملية الانتخابية الحالية.
مقتدى الهيئة الإدارية السابقة قالت حرية الاختيار، اللي يحب يمشي ينتخب له ذلك، اللي يحب ينتخب زيد ولا عمر له ذلك، واللي ما يحبش هو حر، كل واحد له الحرية نتاعه.
فيما توعد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة على صفحته الرسمية أعضاء هيئة الانتخابات بمحاكمتهم وزجهم بالسجن، قال محللون إن تأثير المقاطعة الحزبية للانتخابات قد يشمل تدني نسب الإقبال عليها يوم الاقتراع.
قبولها من طرف الشارع بين 25 جوليا 2021 وما بين استفتاء في 2022 تراجعت الحد بنسبة كبيرة، ولكن القول أن هذه المقاطعة ستكون هناك كل له موقفه، وبالتالي منتظر أن تكون نسبة القبول على الانتخابات أقل من الاستفتاء بكثير.
انتخابات برلمانية ستجري في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة. الانتخابات البرلمانية هي آخر إجراءات خريطة طريق التي أعلنها قيس سعيد منذ عام، مرحلة يمضي إليها رئيس دون التفات لعدد المقاطعين لها ولا لتأثيرهم عليها.
عقد مجلس النواب اللبناني جلسته العاشرة والأخيرة في هذا العام لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون التوصل إلى نتيجة في ظل غياب التوافق بين مختلف الكتل النيابية على اسم يحظى بالقبول ليصبح الرئيس المقبل للجمهورية. وقد صوت 38 نائبا لصالح المرشح ميشيل معوض وثمانية نواب لصالح المرشح عصام خليفة، وصوتان لصالح المرشح صلاح حنين، وصوتان لصالح المرشح زياد بارود، فيما صوت 37 نائبا بالأوراق البيضاء. اندلعت المواجهات بين العسكر والمتظاهرين السلميين في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك خلال مسيرات مليونية مركزية التي دعت لها لجان المقاومة السودانية. والمتظاهرون رفعوا خلال المسيرات التي خرجت تحت شعار لا للتسوية في إشارة للاتفاق السياسي المبرم بين العسكر وقوى الحرية والتغيير، لافتين إلى أن قوى الحرية والتغيير باعت نفسها للعسكر والربعية الدولية، وأن الاتفاق غطاء لشرعنة الانقلابيين حسب تعبيرهم ولن يفضي لاستقرار البلاد. في تقريرها السنوي أدرجت منظمة مراسلون بلا حدود السعودية في المرتبة 166 من أصل 180 على مؤشر حرية الصحافة للعام الحالي. وأشارت المنظمة إلى تزايد عدد الصحفيين القابعين خلف القضبان بأكثر من 3 أضعاف منذ تولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحكم الفعلي في المملكة. أثارت زيارة الرئيس الصيني للسعودية وتداعياتها تعليقات وردود أفعال كثيرة، منها أن الولايات المتحدة دفعت بغباء السعودية إلى الجانب الصيني الروسي، مثلما دفعت روسيا إلى الجانب الصيني والهند إلى الجانب الروسي. للمزيد حول الموقف الأمريكي من زيارة الرئيس الصيني للسعودية تابعوه في هذا التقرير.
يبدو أن التقارب الكبير بين الحليف الأقرب للأمريكيين من خارج الناتو كما تحب واشنطن تسميته أي الرياض، وبين خصمها الشرقي اللدود بكين قد أربك المسؤولين الأمريكيين. ارتباك أمريكي، فبعد الوضوح الذي تحدث به بايدن خلال زيارته للرياض الصيف الماضي بأن إدارته لا تنوي ترك فراغ في المنطقة تحتله الصين أو روسيا أو إيران، خرج المسؤولون الأمريكيون ليردوا على الزيارة بأن واشنطن لا تجبر أصدقائها على الاختيار بينها وبين الصين أو أي دولة أخرى. الاختبار الصيني. زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للرياض جاءت بعد اللقاء الأول الذي جمعه بنظيره الأمريكي جو بايدن، وفي ظل الخطاب الذي يقدمه البيت الأبيض في أن العلاقة التنافسية بين الصين يمكن إدارتها بطريقة غير عدائية، تضع الزيارة الصينية ذلك الموقف الأمريكي في موقع الاختبار فعلا. تساؤلات وتحليلات. السؤال الأبرز الذي طرح منذ إعلان الزيارة وخلالها وبعدها هو: هل أقدمت الرياض على خطوة من هذا الحجم دون العودة إلى السيد الأمريكي، أم أن الزيارة متفق عليها بين الطرفين وضمن إطار ترويض التنين الصيني؟ ما قد يتفق عليه الجميع هو ارتباط الساسة السعوديين بالمصالح الأمريكية في سياق اتفاقية الحماية مقابل النفط بين واشنطن والرياض، كما أن مجريات الزيارة وحجم الاستثمارات والاتفاقات التي تم التوصل لها قد تفصح عن أن الزيارة بموافقة ومباركة أمريكية بهدف إلهاء الصين بالشرق الأوسط وإبعادها عن أوروبا.
شهدت عدة محافظات في جنوب الأردن إضرابات احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات قبل أيام وصولا إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية. وأغلقت أسواق ومحال تجارية في محافظات معان والكرك ومأدبة أبوابها تضامنا مع إضراب سائقي الشاحنات. وكان سائقو شاحنات في محافظات جنوب الأردن أعلنوا منذ أكثر من أسبوع إضرابا عن النقل احتجاجا على أسعار المحروقات المرتفعة. احتجز تحالف العدوان الأمريكي السعودي سفينتي وقود يمنيتين مجددا ومنعهما من الوصول إلى ميناء الحديدة. وأوضح الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل أن تحالف العدوان ما يزال يواصل القرصنة على سفن المشتقات النفطية، حيث قام باحتجاز سفينتي بنزين وديزل بالرغم من طابعهما الإنساني وخضوعهما للتفتيش في جيبوتي، محملا تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية واحتجازها والتسبب في فرض غرامات مالية عليها والتي يتحملها الشعب اليمني وتضاعف من معاناته. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والحصاد. أما الآن فلا تذكر معاويها الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن العقبات التي يخلقها الأعداء ستواجه مقاومة الشعب الإيراني. إيران تدين تعليق عضويتها في لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة وتعتبره بأنه مسيس ومخالف لميثاق المنظمة الدولية. وقوات الاحتلال تشن حملة دعم واعتقالات طالت 14 فلسطينيا، وحماس تؤكد تمسكها بخيار المقاومة. في أمان الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. الكوثر الرباني. السلام عليكم إخوة الإيمان، معكم أيها الأحباء ومشهد آخر من مشاهد السيرة الفاطمية، وفي هذا المشهد ذكر لبشارة إلهية للحبيب المصطفى بعطية عظمى فيها الخير الكثير. وما هي هذه العطية العظمى؟ هي تلك التي بشر بها الله حبيبه أبا القاسم يوم وفاة ولده القاسم.
بشراكم يا سادة قريش، بشراكم.
ماذا تقول؟
بشراكم يا سادة قريش، بشراكم.
ماذا تقول يا ابن وائل؟ أي بشارة تعني أيها العاص؟ ومحمد لا زال يسفه آلهتنا.
هي وهبل بشارة بضليعة الخلاص من كابوس هذا الأبتر.
الأبتر؟
نعم الأبتر.
من تعني يا ابن وائل؟
أعني يتيم بني هاشم، أعني يتيم بني هاشم يا أبا جهل. فلا تسموه بعد اليوم محمدا، بل سموه الأبتر. نعم الأبتر، الأبتر.
ما الذي جرى أيها العاص؟ أخبرنا يا رجل.
لقد مات القاسم ابنه اليوم يا أبا جهل، فلم يبق له ابن يذكر بعد أن مات قبله ابنه عبد الله ذلك الذي سموه بالطاهر. فبمن سيذكر محمد إن مات؟ سيموت ونخلص منه ومن دينه الجديد.
ما هذا الذي تقوله يا عاص؟ وماذا تقول عن ابنته فاطمة وهي أشبه الخلق به؟
ما أضعف عقلك يا أبا جهل، ما أضعف عقلك؟ وهل يذكر الرجل ببنت تتبع زوجها؟
صدقت أيها العاص، إنما يبقى ذكر الرجل بالذكور من ولده، فهم الذين يستطيعون القيام مقامه.
هل علمت الآن ما هي البشارة التي أعنيها يا أبا جهل؟
علمت علمت، وقد سرت فرحتك إلى قلبي يا رجل.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ها قد عدت يا زيد من المعلى.
أجل أجل يا أم أيمن، أجل. فقد دفن رسول الله ولده القاسم إلى جوار أخيه الطاهر.
لا إله إلا الله،
لا إله
لهفي على رسول الله، كم اشتد حزنه لوفاة ابنه الحبيب.
أي والله، أي والله يا أم أيمن، إن حزنه على ولده القاسم لشديد، ولكن حزنه الأشد هو من شماتة طواغيت قريش يا أم أيمن.
ما أخبث سرائرهم، أيشمتون لفقد الولد؟
أتدرين يا أم أيمن
ماذا؟
ما آذى رسول الله أكثر؟
نعم،
هو أن طواغيت قريش أخذوا يسمونه بالأبتر. نعم بالأبتر، ويقولون إن دينه سيموت بموته، إذ لا أبناء له يحفظون دينه.
هي والله من أقوال الجاهلية الجهلاء،
ولكنها أخذت تؤثر في بعض المسلمين وتضعف إيمانهم.
لا حول الله، وهل ستضعف من استقامتهم أمام شدة وطأة قريش؟
لا أعلم يا أم أيمن، لا أعلم، ولكني أعلم أن مثل هذا جرى مع عبد المطلب.
صدق،
فقوى الله شوكته بعشرة أبناء ذكور حملوا دعوته الحنيفية وخلدوا ذكره في قريش.
صدقت يا زيد، وكان منهم عبد الله والد رسول الله.
الأمل بالله، الأمل بالله يا أم أيمن، أن يفعل مع رسوله ما فعل مع جده عبد المطلب.
ونعم الأمل بالله، ونعم الأمل بالله،
ونعم الأمل.
انظر يا أبا، انظر.
ما بك يا عمر، ما بك؟
انظر
إلى ما أنظر يا ولدي.
هو ذا محمد.
محمد،
انظر، إنه آت إلى الكعبة من جنازة ولده القاسم. إني والتي لأشنأه وأبغضه بغض من يتمنى له أن ينقطع ذكره.
أحسنت، أحسنت.
نعم
يا ولدي، لا جرم يا عمر، لقد أصبح أبتراً ولم يبقى له الذكر.
ما زلت أبغضه يا أبا، إذ رأيت أهل مكة يسمونه صادق الأمين. نعم، ويجلونه وكأن ليس له نظير في قريش.
بل هو الساحر الذي سحر عبيدنا فتمرد علينا.
الساحر؟
إني ما هبل، لشانئ له على ذلك.
هو لكن يا أبا لتقر عينك يا أبا، فقد صار عدوك أبترا. نعم أبترا، ولن نسل له ولن يستطيع أن يسلب منا زعمة قريش وزعمة العرب أيضا.
بشراك يا زيد، بشراك يا ابن حارثة.
ومثلك من يبشر بالخير يا أم أيمن. ما الخبر؟ ما الخبر؟ بشرك الله بكل خير.
إليك هذه البشارة، لقد أنزل الله تعالى على رسوله قرآنا يبشره بالخير الكثير ويسليه عما قاله شانئوه من أمثال العاص بن وائل وابنه العتل عمرو بن العاص.
لعن الله العاص وولده، فكم آذوا رسول الله بهمزهم ولمزهم وشماتتهم بموت ولديه القاسم والطاهر يا أم أيمن.
أقول لك يا زيد،
ماذا؟
لقد بشره الله تعالى بأنه قد أعطاه الكوثر فاطمة،
ما شاء الله،
ومن نسلها سيجعل الأئمة الذين سيحفظون ذكره ودينه.
إذن فقد عوض الله رسوله بأفضل
لله.
مما عوض جده عبد المطلب يا أم أيمن.
إي والله. لقد دخلت عليه
شكر لله.
فوجدته يقبل حبيبة فاطمة
إيه
وهو يقول لها: أيتها النسلة المباركة،
إيه
بوركتي، فقد بشرني الله بأن نسلي سيكون من ذريتك طيبا كثيرا مباركا.
إيه
فسألته عن ذلك فأخبرني أن الأمين جبرائيل قد نزل إليه بالوحي من ربه.
ألا تذكرين ما قال جبرائيل عليه السلام
للنبي؟ سأذكره.
تفضلي.
قال له: يا محمد، إن ربك العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
إن شانئك هو الأبتر. والله يا أم أيمن، والله لأصلين ركعتين شكرا لله على هذه النعمة التي حبى الله بها رسوله.
نعم ما تفعل يا زيد، فقد سجد رسول الله وصلى شكرا لله بعدما نزلت هذه الآية.
الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله على ما أنعم.
أزيدك، ولقد أخبرني أن من الكوثر والخير الشديد الذي حباه الله تعالى به نهرا في الجنة خصه به.
نهر في الجنة؟
نعم يا زيد،
ما شاء الله،
نهر في الجنة تكون على جانبيه دار رسول الله ودور فاطمة وولدها، ومنه يفيض الخير على دور أهل الجنان جميعا.
إن شاء الله، إن شاء الله.
نعم، وقد خلد الله في قرآنه الكريم حقيقة أن ولد فاطمة عليها السلام هم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبهم حفظ الله دينه وذكر رسوله. وهذا من ملاحم القرآن الكريم التي صدقها الواقع التاريخي. لقد كثر الله ذرية رسوله من بضعته فاطمة فصاروا كثرة لا يعادلهم أي نسل آخر، بل لا تذكر ذرية أحد مثل ما يذكرون، وكل ذلك مع ما نزل عليهم من أعدائهم من مظالم ومقاتل، والله غالب على أمره تبارك وتعالى رب العالمين.
سلام عليك يا أم أيمن، وتقبل الله منك خدمتك لرسول الله. هنيئا لك، هنيئا لك على هذه الخدمة يا بركة.
وعليك السلام يا أبا أسامة، أرجو من الله أن يتقبل مني صدق النية بخدمة رسول الله.
أرى في قولك هذا حسرة من لم ينل بغيته يا أم أيمن.
بل قل أمنيته يا زيد، فقد صار التوفيق لخدمة رسول الله أمنية كأنها صعبة المنال لي.
ماذا تقولين يا بركة؟ ماذا تقولين؟ ألم تذهبي إلى بيت رسول الله لغسل ثيابه وترتيب أثاثه؟
بلى بلى، ذهبت لذلك، لكني وجدت فاطمة قد سبقتني لذلك وغسلت ثياب رسول الله ورتبت بيته.
وكيف تستطيع فاطمة القيام بذلك يا أم أيمن وهي لا زالت صبية في سنيها الأولى؟
والله لقد قامت بذلك بأفضل ما أقوم به أنا يا زيد،
ما شاء الله،
رغم أني قد قضيت عمري في الخدمة.
لا ريب أنها قد أجهدت نفسها وأتعبتها.
بلى،
فلا تدعيها تفعل ذلك يا بركة، فإنها بضعة رسول الله.
وماذا أفعل يا زيد؟ لقد طلبت منها ذلك فأبت وقالت
قالت سلام الله عليها: أنا أولى بخدمة أبي يا أم أيمن.
يا أم أيمن،
نعم،
أرى أن فاطمة تريد أن تخفف عن رسول الله ألم فراق زوجته الطاهرة خديجة رحمة الله عليها.
رحمها الله، والأمر كما تقول يا زيد وأكثر.
وأكثر؟ وما هو الأكثر فيه يا بركة؟
أرى أنها لا تريد أن يظهر على رسول الله أثر الانكسار لفقد زوجته.
وكيف عرفت ذلك يا أم أيمن؟ وكيف عرفت؟
لقد وجدت فيها حرصا على أن لا يخرج رسول الله إلا بثياب جدد أو ثياب نظيفة تظهر للناس عزته.
صدقت يا أم أيمن، صدقت، هكذا كانت تفعل أمها خديجة أيضا.
ولشد ما كان ذلك يغيظ المشركين ويسر أبي طالب.
أجل أجل، ولن أنسى ما فعلوه في بعض تلك الأيام يوم دخل رسول الله المسجد الحرام بتلك الحالة وجلس في حجر إسماعيل.
صدقت.
انظروا يا قوم محمدا وعليه هذه الثياب الجدد، ألا هل من يقوم ويلقي عليه أحشاء شاة نحرها بعض الناس عند هبل ليروا كيف يذل هبل شانئي؟
وألقى المشركون تلك القاذورة على رسول الله صلى الله عليه وآله وهم يضحكون، فآذى ذلك رسول الله كثيرا، فذهب إلى عمه أبي طالب فقال صلى الله عليه وآله:
يا عم كيف ترى حسبي فيكم؟ فرد عليه عمه أبو طالب وقال: وما ذاك يا ابن أخي؟ فقال صلى الله عليه وآله: إن قريشاً ألقوا علي سلى الشاة.
ويحهم ويحهم، وهل فعلوها؟ يا حمزة خذ السيف وامضي معي، وامضي معي إلى قريش لأريعهم حسب ابن أخي محمد فينا.
يا قوم، يا عقبة بن معيط، ويا عصى بن وائل، ويا أبا سفيان، ويا عتبة، ويحكم ويحكم، لقد جاء أبو طالب ومعه محمد وحمزة شاهرا سيفة. أنجدنا يا هبل، أنجدنا يا هبل. أرى عيني أبي طالب يتطيران شررا، ما أشد سفاهتنا وما فعلنا بمحمد؟ ما فعلنا؟ عم صباحا يا أبا طالب، واللاتي والعزة، ما أمرنا أحدا بإلقاء أحشاء الشاة على ابن أخيك، إنما فعله بعض سفهائنا.
سفهائنا؟ يا حمزة، يا حمزة، أمري الصلى على سبالهم، فمن أبى فاضرب عنقه. هيا يا أبا عمار، هيا قم بما أمرتك لتعلم قريش حسب ومنزلة ابن أخيك فينا. هيا.
تعسا لهبلة واللات والعزة، وتعسا لكم يا سادة قريش، وأنتم تتركون حمزة يمسح وجوهنا بهذه القذارة دون أن تتحركوا. تعسى لي أنا أيضا، ولكن ما العمل أمام غضب أبي طالب وبني هاشم؟ ما العمل؟ لقد لطخنا حمزة بقذورة الشاة جميعا. ترى ماذا سيفعل أبو طالب بعد ذلك؟ إنه يلتفت إلى ابن أخيه.
يا محمد، يا ابن أخي، هذا حسبك فينا، فاطرد عن قلبك الحزن. بوركت بوركت يا أبا عمار، بوركت.
وكان لأم أبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها موقف مشابه لهذا الموقف، دفعت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك بعد وفاة أبي طالب عليه السلام، حيث استغل المشركون غياب سيد البطحاء للانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله، فألقوا عليه أحشاء بعير وهو يصلي عند الكعبة. وهذا ما سننقله لكم في حلقة مقبلة من هذا المسلسل بإذن الله تعالى ومشيئته. ونختم هذا اللقاء بجزيل الشكر لكم على جميل المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى. شارك في التمثيل ندى فاضلي، حيدر البهبهاني، ابتسام الإبراهيمي، وأحمد الشريفي.
علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة. علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان. أنت الذي علمتني.